الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. وبعد، وقفنا عند الحديث 75 من أحاديث كتاب بهجة قلوب الأبرار العلامة السعدي رحمه الله، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 75 عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. فهذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم. وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: نوع يشاهد بالحس، وهو القوة بالشجاعة
هو القوة والشجاعة القولية والفعلية
وهو القوة والشجاعة القولية والفعلية وبحصول الغنى والقدرة على الكسب. وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق، حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتل أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا من عوائلهم الذين عدم كسبهم وفقدت قوتهم. وهذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته ونظر للأمر على حقيقته. النوع الثاني أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول مطالب الدينية والدنيوية وكمال الثقة به وقوة التوجه إليه والطلب منه. وهذه الأمور تقوى جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله، وأنهم في غاية العجز. فإن كسرت قلوبهم وتوجهت إلى الله فأنزل لهم من نصره ورزقه من دفع المكاره وجلب منافع ما لا يدركه قادرون، ويسر القادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حسبان.
ويسر
القادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب، فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا، وقد جعل رزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين، وأعان القادرين على ذلك، وخصوصا من قويت ثقتهم بالله واطمأنت نفوسهم لثوابه، فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال. فكم من إنسان كان رزقه مقترا فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية، من جهة وعد الله الذي لا يخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يده، ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه، ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، وأن البركة تشارك كل ما كان لوجهه ومرادا به ثوابه. ولهذا نقول: ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده، كلما أنفق توجه إلى الله وتقرب به، وما كان له فهو مبارك. ومن جهة قوة التوكل وثقة المنفق وطمعه في فضل الله وبره، والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب. ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم فإنه يدعو
المنفق عليه
ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم فإنهم يدعون الله إن قاموا وقعدوا وفي كل أحوالهم لمن قام بكفايتهم، والدعاء سبب قوي، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، وكل هذا مجرب مشاهد، فتبا للمحرومين وما أجل ربح الموفقين.
الحديث حديث مصعب بن سعد صورته صورة الإرسال، لكن مصعبا معروف بالرواية عن أبيه، فنزل الإمام البخاري رحمه الله منزلة المعروف مستغنيا به عن ذكر السند المتصل، وإلا فمعلوم أن مصعبا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وإنما يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. وهذا الحديث فيه لفت الأنظار إلى عدم تعلق قلوب الأبرار إلى المحسوسات أو على المحسوسات، وأنه ينبغي أن ينظر البار إلى أن هناك أمورا غيبية هي سبب لرضا الله تبارك وتعالى، وسبب لنيل رحمات الله عز وجل، وسبب لنيل الأرزاق. ولهذا قيل إن سعدا كان يرى لنفسه فضلا على عامة المستضعفين من المهاجرين، وذلك من جهتين: من جهة قوته وشكيمته الحربية، ومن جهة كونه قرشيا زهريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وهذا فيه كما ذكرت لفت للأنظار من الأمر المحسوس إلى الأمر غير المحسوس. فقد يقول قائل: إنا نحن نجابه العدو، ونحن نجابه التجارات، ونكابد المشقات، فكيف يكون نصرنا ورزقنا بسبب ضعفائنا؟ فجاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وهذا الاستفهام استفهام تقريري، بمعنى لا تنصرون ولا ترزقون إلا بضعفائكم. والضعفاء هؤلاء قد يكونون رجالا لا يمكنهم الكسب، أو أرامل ونساء لا يتوجهون ولا يقدرون على الكسب ولا على مقاتلة العدو، أو أولادا صغارا أيتاما أو غير أيتام. ولهذا ذكر الشيخ أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: النوع الأول مشاهد بالحس، وهذا الذي يجابهه من؟ يجابهه المجاهد، ويجابهه التاجر، يجابهه المزارع، يجابهه راعي البهائم، يجابهه راعي التجارات. والنوع هذا النوع قد يكون بسبب قوة المجاهد، ولم يعلم أن قوته من الله جل وعلا بسبب دعاء فلان، قد يكون بسبب قدرته على جلب المياه إلى أرضه للزراعة، ولم ينتبه أن الماء إنما نبع بسبب دعاء الفقير الفلاني. قد يكون وصول شحنة المال عن طريق البر أو البحر أو الجو بسبب دعاء فلان. ولهذا من يلتفت إلى الأسباب المشاهدة ويكتفي بهذا القدر فهذا قصر نظر وضعف إيمان كما قال المصنف، وقلة ثقة بوعد الله وكفاية. ونظر هنا نظر بالكسر وليس بالضم، صلحوها، بمعنى وقلة نظر للأمر على حقيقته. وقلة إيش؟ نظر للأمر على حقيقته.
ما حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أن الأشياء لا تكون إلا بأمرين، بأسباب حسية وأسباب معنوية. الأسباب الحسية هي التي يباشرها من؟ الفاعلون. الأسباب المعنوية هي التي قد لا يدري عنها الفاعلون المباشرون، وإنما هي. ولنضرب مثال: عندما جاء العدو بعشرة آلاف جندي وحاصروا المدينة، وأهل المدينة مقاتلتهم لا يصلون إلى 3000 مقاتل على أقصى تقدير، ما خطر ببال أحد أن من أسباب الهزيمة ستكون الرياح العاتية التي قلعت خيامهم وضربت متاعهم بعضا ببعض، فكان ذلك من أسباب خذلان المشركين وانقلابهم إلى دورهم بلا فائدة. ولذلك ينبغي على المسلم دوما أن لا يجعل قلبه معلقا بالأسباب الحسية، وأن يلتفت إلى الأسباب المعنوية. فمن نظر أو اتكى إلى الأسباب الحسية فهذا قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته وقلة نظر للأمر على حقيقة. ومن تركت مباشرة الأسباب الحسية واتكى على الأسباب المعنوية فحسب، فهذا أيضا فيه ضعف، لأننا مأمورون شرعا بالأمرين معا، مأمورون شرعا بمباشرة الأسباب، ومأمورون شرعا بكمال الثقة بالله جل وعلا وقوة التوجه إليه سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة تبوك، وكانت الغزوة في زمن شدة الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر، قال لأصحابه بعدما قارب المدينة: إنكم ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا وفي المدينة أناس شاركوكم الأجر. طيب بأي شيء شاركوهم بالأجر؟ بالدعاء، بالنية، قلوبهم معلقة بالله: يا رب انصر إخواننا، يا رب. لأجل هذا كانوا معتبرين مشاركين من هذه الحيثية، من حيثية نية إرادتهم الفعل وعدم تمكنهم، لكنهم ما قصروا في الدعاء ولا في النصح للمسلمين، كما قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا لكنه سبحانه قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنون وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فإذا لابد للمؤمن أن يستيقن هذا الأمر: النصر على العدو، البركة في الرزق، لهما سببان حسي ومعنوي. الحسي هو يقوم به، المعنوي إنما تكون من جهات خارجة من الله سبحانه وتعالى، ابتداء من الله سبحانه وتعالى بسبب دعاء المستضعفين، بسبب دعاء الفقراء، بسبب دعاء الضعفاء، بسبب دعاء العاجزين. ثم ذكر رحمه الله قال: فكم من إنسان كان رزقه مقدرا فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية. أما من جهة وعد الله فالله لا يخلف الميعاد، فإنه سبحانه قال نحن نرزقهم وإياكم، نرزقهم من ضمير راجع إلى الضعفاء من البلدان، وإياكم أنتم أيها الأقوياء من الآباء. وقال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، هذا وعد الله جل وعلا. ودعاء الملائكة اللهم أعطي منفقا خلفا، وخبر الله عز وجل بأنه سبحانه سيخلف المنفقين. ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء إنما كانت بسبب الأقوياء، فإذا تأمل القوي أنه سبب وآلة، حمد الله على السببية وقام بالسببية على أكمل وجه. فإن هو قصر في السببية ضيع الأموال، وربما لم تقر في يده، وربما لم يصبح سببا. فكم من إنسان كان ينفق فأمسك يده، فلما أمسك يده بعد ذلك بمدة أصيب بما أصيب، حتى أصبح عاجزا عن الكسب، وصار عالة هو على غيره من جهة كونه منع ما كان يقدر عليه. والجهات التي بسببها يبارك الله عز وجل للمباشرين للفاعلين جهات عدة كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريم، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيض الله لكل منهما من فضله وكرمه سببا أوصله إلى الجنة. فالأول قاتل في سبيل الله وكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد بالشهادة التي هي أعلى المراتب بعد مرتبة الصديقين، وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله وتقرب إلى ربه بذلك. فأجره على الله، وليس على القاتل حق، فثبت أجره على الله. وأما الآخر فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه، ولم يجعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة، كما قال تعالى في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما أسلم وتاب محى عنه الكفر وآثاره كلها، ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده ولم يهنه على يد أخيه بقتله وهو كافر. فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده وتنوع بره. وهذا الضحك الوارد بهذا الحديث في غيره من النصوص كغيره من صفات الله على المؤمن أن يعترف بذلك يؤمن به، وأنه حق على حقيقته، وأن صفاته
لأن ما القاعدة النحوية جنو ما بألف وتاء جمع فبالكسر جرا ونصبا معا. حفظت؟
ما بألف
وتاء جمع، يعني كل اسم أو صفة فيه ألف وتاء في آخره يجمع على ألف وتاء، فإنه إذا نصب أو جر يكون بالكسر. فأنت تقول: قالت المؤمنات، رأيت المؤمنات، مررت بالمؤمنات. واضح؟ أمطرت السماوات، ورأيت السماوات، والنجوم في السماوات.
نعم. وأن صفاته صفات كمال ليس له فيها مثل ولا شبه ولا ند. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم وجلال وجمال وكمال. فنؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفات ربنا، ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده. وهذا الحديث من جملة الحديث المرغبة في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة، فإن الإسلام يجب ما قبله وما عمله الإنسان في حال كفره، وقد أسلم على ما أسلف حتى الرقاب التي قتلها نصرا لباطله، والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام. وقولنا من أجل ذلك احتراز من الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار، فإن الكافر إذا أسلم عليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة، فإن الإسلام لا يسقطها، لأنها معاملات مشتركة بين الناس برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، بخلاف القسم الأول، فإن كل من الطرفين المسلمين والكفار إذا حصل الحراب وترتب عليه قتل وأخذ مال لا يرد إلا طوعا وتبرعا ممن وصل إليه، والله أعلم. ويشبه هذا من بعض الوجوه قتال أهل البغي لأهل العدل، حيث لم يضمنهم العلماء ما تفوه حال الحرب من نفوس وأموال للتأويل، كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة، فأجمعوا أن ما تلف من نفوس وتلف من أموال ليس فيه ضمان من الطرفين. وفي قوله ثم يتوب الله على الآخر فيسلم دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب من ذنوبه مقدمة على توبة العبد، فإنه تعالى أذن بتوبته فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرها ولطف به، إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته، فتاب العبد ثم تاب الله عليه بعد ذلك بأن محى عنه ما سبق من الجرائم الكفرة فما دونه، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين تفضل بهما عليه ربه، إذنه له وتقديره وتيسيره للتوبة حتى تاب، ثم قبول توبته ومحو زلته فهو تعالى التواب الرحيم. والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها، فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها، يوفق الله لها العبد أولا، ويسر لها أسبابها، يسهل له طرقها، ثم إذا فعلها المطيع قبلها وكتب له فيها رضوانه وثوابه، فما أوسع فضل الكريم وما أعزر كرمه والتنوع العميم.
سبحانه. هذا الحديث كما ذكر الشيخ يعتبر من جوامع الأخبار من جهة بيان كرم الله سبحانه وتعالى وجوده، فأعظم ما يتصور من الذنوب بعد الشرك قتل النفس، ومع هذا لو تاب قاتل النفس فإن الله جل وعلا يتوب عليه بشرط أن يكون في زمن التوبة، فما من ذنب إلا ويقبل الله التوبة منه، لكن بشرط أن يكون في زمن التوبة، وهما زمنان، زمن خاص وزمن عام. الزمن الخاص غرغرة كل نفس، الزمن العام طلوع الشمس من مغربها. فهذا الرجل الذي قتل المسلم فدخل المسلم بسببه الجنة لكونه مات شهيدا، ثم تاب الله على القاتل فأسلم، ثم ذهب وقاتل فمات شهيدا، فيأخذ أحدهما بيد الآخر فيدخلان الجنة. وفي الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله فيه دلالة على إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، يضحك الله إلى رجلين، والضحك من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى كالرضا والغضب والانتقام والحب ونحو ذلك من الصفات، نثبتها إثبات وجود لا إثبات التكييف، نثبتها إثبات وجود لا إثبات التكييف. ومن لوازم هذا الضحك، ومن لوازم هذا الضحك الكرم والجود والبر. فمن كرمه وجوده أنه أدخل الأول الجنة لكونه مات شهيدا في سبيله، ثم تاب على الثاني فأدخله الجنة بعد توبته لكونه مات شهيدا. ولا بد من التفريق بين لازم الصفة وبين الصفة، فنثبت أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى على وجه الكمال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، ويقولون القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كان ذاته العلية لا تشبه الذوات فصفاته العليا لا تشبه الصفات. وكما أن الله جل وعلا أحد صمد غني حي قيوم في ذاته، فكذلك هو سبحانه وتعالى له الصفات على هذا الوجه من غير أن يشبه صفات المخلوقين. ومن لم يثبت هذا القدر في الصفات فإنه إما أن يقع في التعطيل أو يقع في التشبيه. وهنا مسألة، إذا تاب القاتل للمسلمين، هناك رجل مثلا جندي يقاتل المسلمين، وبعد أن معارك تاب هذا الرجل من الشرك وأسلم، فهل تسقط عنه جميع الحقوق أو بعض الحقوق؟ الذي عليه عامة الفقهاء أن الحقوق كلها تسقط فيما كان بسبب القتال، فيما كان بسبب القتال، سواء كان إتلافا أو كان تضمينا أو كان نفسا أو عضوا أو غير ذلك. أما الحقوق الأخرى التي كانت عليه لا بسبب الحرب والحرابة فهذه تبقى. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الحكم يمشي حتى مع المحاربين من الظلمة والفسقة ومن أهل البدع، فلو حصل قتال بين أهل السنة وأهل البدعة ثم توقف القتال فتاب أحد المبتدعة فإن الحقوق المترتبة عليه بسبب القتال تسقط، وأما الحقوق الأخرى فهذه لا تسقط. ولعل من حكمة الله جل وعلا أن أجرى القتال بين الصحابة وبين الصحابة والخوارج لبيان هذا الحكم، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد اتفقوا على إسقاط الحقوق المترتبة على العقوق الذي يكون بين المسلمين من القتال والحرب. والحديث يدل على عظيم مكانة التوبة وثواب التوبة وفضل التوبة، وأن الله جل وعلا يتوب على من يشاء، فالملك ملكه والسلطان سلطانه، يتصرف في خلقه كيف يشاء جل في علاه. وأهل السنة والجماعة يقولون يتوب الله على من يستحق التوبة ولا يتوب على من لا يستحق التوبة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع والسبعون. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة أو نحوها من الأشياء، فإن في تمني الموت لذلك مفاسد، منها أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، معلوم أن تمني الموت ينافي ذلك، ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس، والمطلوب من عبد مقاومة هذه الأمور والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به، وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها، والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه. ومنها أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه من عذاب البرزخ وأهواله. منها أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها، وبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها؟ وأخص من هذا العموم قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ولهذا قال في آخر الحديث: فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح.
فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه
الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد، ويريد منها ما لا يريده، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه. والفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزل المسألة فإن الله لمكره له، أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن عاقبتها ومصلحتها. وأما المذكور في الحديث الآخر فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل ضرورتها وحاجة كل عبد إليها، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها، فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما لا معلقا بالمشيئة وغيرها، لأنه مأمور محتم عليه السعي فيها وفي جميع ما يتوسل إليها به. وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها، فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب، وبين بعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن حقيقتها ومصلحتها، فإنه توقف حتى يتضح له الأمر فيها، والله أعلم. واستثنى كثير من أهل العلم من هذا جواز تمني الموت خوفا من الفتنة، وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا، كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله، وجعلوا منه قوله يوسف صلى الله عليه وسلم: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. في هذا نظر، فإن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلما، كما يسأل عبد ربه حسن الخاتمة.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة كونه يبين كيفية تعامل العبد مع الأقدار. إذا اشتد الأمر على الإنسان ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، سواء كان هذا الضر من جهة المرض في النفس أو من جهة الفقر والحال أو من جهة الحبس ونحو ذلك. إذن هذا النهي يفيد التحريم تمني الموت، يفيد تحريم تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب. فإن كان لابد فاعلا، يعني إن كان لابد من كونه يريد التخلص من هذا الضر، هل تخلصه غير خير أو ليس بخير؟ نزل به ضر، يراها فتنة، يراها بلاء ومحنة، ماذا يفعل؟ لا يدري هل هذه المصيبة التي ألمت به حيث إنه لا يستطيع الصلاة جماعة، لا يستطيع أن يظهر مثلا، ماذا يفعل؟ قال فإن كان لابد فاعلا، يعني يرى أن ما به بلاء وفتنة، فماذا يفعل؟ فليقل. وهذا أيضا أمر، اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذكر الشيخ رحمه الله أن في تمني الموت مفاسد، فذكر منها أربعة، منها أنه يؤذن بالتسخط على قدر الله جل وعلا، ومنها أن تمني الموت مضعف للنفس وسبب داع إلى الكسل، ومنها أن تمني الموت جهل وحمق. لماذا؟ لأن الإنسان ما الذي يدريه أن ما بعد الموت خير له من حاله قبل الموت؟ وهذا ادعاء غيب، كأنه يقول إن مت فهو خير لي. ومنها أن الموت يقطع على العبد العمل الصالح، العمل الصالح الذي الذرة منه خير من الدنيا وما عليه، وغير ذلك أيضا من الأسباب. ثم ذكر رحمه الله أن قيامه بالصبر على الضر هذا سبب لنيل الثواب بغير حساب، لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن قال قائل فإن في هذا الحديث فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فطلب وترك الأمر لله. وفي الحديث الآخر أن العبد لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فبين الشيخ رحمه الله بعلم الثاقب الفرق بين هذا وذاك، أن المذكور في هذا الحديث فإن كان لابد فاعلا في الأمور المعينة التي لا يعلم وجه المصلحة فيها أو وجه المفسدة فيها، لا يدري أبقاؤه خير أم موته خير. عليكم السلام. أما ما يعلم الإنسان فيه أنه خير كله كالمغفرة والرحمة فهذا لا يجوز أن يطلبه من الله على وجه التعليق، وإنما يطلبه من الله على وجه التعبد والرق، على وجه الحاجة والفقر والذل. ومثل الشيخ بمثال جميل فقال الواجبات والمستحبات ليس العبد مخيرا فيه، فعلى كل إنسان يفعل ما أوجب الله عليه وأن يمتثل المندوب، لكن متى له أن يستخير الله يفعل ولا ما يفعل في الواجبات والمستحبات؟ الجواب لا. متى يستخير الله؟ فيما لا يعلم وجهه من المباحات، فيما لا يعلم وجهه من المباحات. إذن اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي هذا لأنه لا يعلم، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة عظيمة، وهي هل النهي عن تمني الموت مطلق أو مقيد؟ الذي عليه جماهير العلماء أن تمني الموت في الأصل محرم لا يجوز، لقوله لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. فالأصل في تمني الموت أنه لا يجوز، وإنما استثنى العلماء رحمهم الله صورتين، أو الأدق أن نقول استثنى بعض العلماء تمني الموت في صورتين. الصورة الأولى أن يتمنى الموت خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة وخوفا من المحنة والبلاء. يعني مثلا كما عرض لبعض علماء أهل السنة في أيام أمراء البدعة لما جيء ببعضهم مكبلا بالحديد وعرضوا على السيف، إما أن يقولوا عياذا بالله بالقول المبتدع الكفري أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق، أو يقولوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيقتلون، فخافوا من الابتلاء والامتحان فتمنى بعضهم الموت قبل أن يرى السيف وقبل أن يعرض على السيف، فهذا أمر جائز. مثل إنسان لو علم وقيل له أن الدجال قد خرج فيخشى على نفسه أن يتبع الدجال فيقول اللهم أمتني قبل أن أرى الدجال، وهذا قد أثر عن جمع من الصحابة والتابعين، كما أثر عن عمر أنه كان يقول اللهم اقبضني إليك فإنهم قد ملوني وقد مللتهم، أو أثر عن علي رضي الله عنه وغيرهم. الصورة الثانية التي استثناها العلماء أن يكون الإنسان على صلاح في قلبه وقالبه في ظاهره وباطنه، لكن يتمنى الموت شوقا للقيا الله تبارك وتعالى ومللا من الدنيا الفانية. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الحديث 78 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين والذائقين، ثم أخبر أن الله جعل محنة وابتلاء للعباد، ثم أمر بفعل الأسباب التي تقي من الوقوع في فتنتها، فإخباره بأنها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليها، فهي حلوة في مذاقها وطعمها ولذاتها وشهواتها، خضرة في رونقها وحسنها الظاهري، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية، وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه اللذات المنوعة فيها والمناظر البهيجة جعلها الله ابتلاء منه وامتحانا، واستخلف فيها العباد لينظر كيف يعملون، فمن تناولها من حلها ووضعها في حقها واستعان بها على ما خلق له من القيام بعبودية الله كانت زادا له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى، وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية. ومن جعلها أكبر همه وغاية علمه ومراده لم يؤت منها إلا ما كتب له، وكان مآله بعد ذلك للشقاء، ولم يتهن بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة، فكانت لذاته قليلة وأحزانه طويلة، وكل نوع من لذاتها فيه هذه هذه الفتنة والاختبار. ولكن أبلغ ما يكون وشد فتنة النساء، فإن فتنتهن عظيمة والوقوع فيها خطير وضررها كبير، فإنهن مصائد الشيطان وحبائله، كم صاد بهن من معافى فأصبح أسير شهوته رهين ذنبه، قد عز عليه الخلاص والذنب ذنبه، فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية، وإلا فلو تحرز منها لم يدخل مداخل التهم ولا تعرض للبلاء، واستعان باعتصامه بالمولى لنجا من هذه الفتنة وخلص من هذه المحنة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها على الخصوص، وأخبر بما جرت على من قبلنا من الأمم، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن كيف يتعامل مع الدنيا، كيف يتعامل مع الدنيا التي هي في طعمها حلوة وفي نظرتها العينية خضرة، فهي تسلب الشهوتين، شهوة العين وشهوة اللسان. وشهوة العين تصب في العقل والفكر والقلب، وشهوة اللسان تصب في البطن والفرج. فهذا الحديث جمع الدنيا كلها بكلمتي: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، أي بمعنى جعل بعضكم يأتي خلف بعض، هذا معنى مستخلفكم فيها، أي يأتي بعضكم خلف بعض فيها فينظر كيف تعملوا. يعني ما جعلكم في الدنيا لتعمروها، ما جعلكم في الدنيا لتبنوها، ما جعلكم في الدنيا لتبنوا فيها الحضارات كما يقولون، لا، إنما جعلكم في الدنيا ابتلاء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فدل على أن وجود الإنسان في الدنيا ابتلاء، وأعظم ما يبتلى به الإنسان من الأمور الخارجة عن نفسه الدنيا والنساء. طيب لم يذكر الشيطان، لأن الشيطان من جهة النفس، والهوى من جهة النفس، والأعداء أربعة: الشيطان والهوى والدنيا والنساء. والدنيا يدخل فيه المال والجاه، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويكلانا وإياكم برعايته. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الحديث 79. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا الحديث من جملة النصوص التي من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه ويرضاه من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. وذكر هنا أعلاه وأدناه وما بين ذلك، وهو الحياء. ولعل ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان، فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه وعظيم أوصافه ولكثرة تقصيره وجناياته أوجب له هذا الحياء والتوقي من الجرائم والقيام بالواجبات والمستحبات. فعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها قول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، بحيث يعلم ويعرف أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم وهو الألوهية إلا الله وحده، ويعترف بذلك ويقوم بعبوديته لربه مخلصا له الدين. فإن جميع شعب الإيمان فروع وثمرات لهذا الأصل. ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود، وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق، ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي: الإحسان الذي فيه وصول المنافع، والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق. وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور، فكل خصلة من خصال الخير فيها من الشعب، وقد تكلم العلماء على تعيينها، فمنهم من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث، ومنهم من قارب ذلك. ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتد بكل خصلة وردت عن الشارع قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، من الشعب، ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال قلة وكثرة، وقوة وضعفا، وتكميلا وضده، وهي ترجع على تصديق خبر الله وخبر رسوله، وامتثال أمرهما، واجتناب نهيهما. وقد وصف الله شجرة الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتها، التي أصلها ثابت وفروعها باسقة في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
هذا الحديث أورده المصنف في جوامع الأخبار لأنه حديث جامع يجمع ما يتعلق بالإيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 أو 60 شعبة، معناها أن الإيمان أجزاء، أشياء، ومعنى شعبة يعني أجزاء، قطع، 70 أو 60 قطع. ما هي أشياء الإيمان، قطع الإيمان، شعب الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدها 70 أو 60، وقد عد وذكر الحليمي رحمه الله تعالى شعب الإيمان وأوصلها إلى أكثر من 60 خصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 60، وهي رواية البخاري. وشرح العلامة البيهقي رحمه الله تعالى هذه الشعب في كتاب جامع كبير سماه شعب الإيمان، وأوصلها إلى 77 شعبة. فخصال الإيمان متعددة من حيث العدد: الصدق، الأمانة، الحب، البغض، اليقين، العلم، هذه أمور قلبية. طيب، غض البصر، حفظ اللسان، هذه أمور جارحية، ذكر الله قولية، قراءة القرآن، الصلاة، الركوع، السجود، الصيام بدنية، الزكاة، الصدقة، الإنفاق في الحج مالية. إذن أمور الإيمان متنوعة إلى ما هو في القلب، وما هو في اللسان، وما هو في البدن، إلى ما هو في المال. أمور الإيمان، الإيمان، والألف واللام في كلمة الإيمان المقصود به الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي 70 أو 60 شعبة، أو الإيمان الألف واللام فيه العهد، أي الإيمان التام الكامل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ذكر 3 أنواع من شعبها. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. كلمة أعلاها يحتمل أن المقصود أعلى الشعب من حيث القوة ومن حيث الأصل، فهو لا إله إلا الله، ويحتمل أعلاها ثوابا قول لا إله إلا الله، وكلا الاحتمالين صحيح. فأصل الإيمان لا إله إلا الله، وفي قوله أعلاها إشارة إلى أن شعب الإيمان منها ما هو أصل لا بد من وجوده كقول لا إله إلا الله، ومنها ما هو من مستحباته كإماطة الأذى عن الطريق، ومنها ما هو من واجباته كالحياء. إذن صار أعمال الإيمان 3 أقسام: أصل لا بد منه، لا يوجد الإيمان إلا به، وهذا يضاد الكفر، الواجب، وهذا يضاد الفسق، الكامل، وهذا يساوي المتقي البر. إذن هناك مؤمن بمعنى مسلم، وهناك مؤمن بمعنى صالح، وهناك مؤمن بمعنى متقي. من أين نحصل هذه الأوصاف؟ بسبب ما يقوم بالعبد من الأعمال، فإن هو قام بأصل الإيمان استحق اسم الإسلام والإيمان، وإن هو قام بأعمال أهل الصلاح انتفى عنه اسم الفسق والجور والظلم، وإن هو كمل الإيمان استحق اسم البار والبر والتقي والمحسن. هذه مسائل مهمة. ثم في قوله وأدناها، أي أقلها مرتبة أو أقلها ثوابا، كلا التفسيرين صحيح. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان. فقول الشيخ هنا رحمه الله ولعل ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان، هذا وجه، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن سبب ذكر الحياء لبيان تنوع أعمال الإيمان، وأن منها قولية ومنها بدنية ومنها قلبية. فلا إله إلا الله يجري على اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق يكون باليد، والحياء يقوم بالقلب، يقوم بالقلب. فهذا الحديث يدلنا على أهمية أن يحصل الإنسان شعب الإيمان، فيكون همك وغمك كيف تحصل شعب الإيمان، كيف تكمل في نفسك شعب الإيمان وأجزاء الإيمان حتى تكون من أهل الإيمان الكمل. وذكر الشيخ أن الله وصف شجرة الإيمان بالشجرة الطيبة، ليش؟ لأن أعمال أهل الإيمان كلها أعمال طيبة، سواء كانت أصول أو أقوال أو أعمال، قلبية أو ظاهرية، قولية أو عملية. وللشيخ السعدي رحمه الله كتاب بعنوان شجرة الإيمان، فصل فيها شعب الإيمان، وشرح ذلك شيخنا وأخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد البدر، نفع الله بهما العباد والبلاد. ونكتفي بهذا القدر، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.